بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 14 في سلسلة دروس السيرة النبوية. في درسنا الأخير تحدثنا عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الطائف، والأذى الذي نابه آنذاك، وعن رجوعه من الطائف، ووقفنا عند الدعاء الذي دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه عندما استظل بشجرة في بستان لابني ربيعة. وتحدثنا عن بعض العبر والمبادئ التي تؤخذ من هذا المشهد من سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بقي أن نتحدث عن أمر أخير يتعلق بهذه الهجرة، وهي انصراف الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماعهم القرآن منه. لكن قبل أن نبدأ بدرسنا، وقبل أن نتمم ما ينبغي أن نقوله في شرح درسنا الماضي، أحب أن أقول أن أخا سألني تعقيبا على ذلك الدرس، فقال نحن فهمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا بدعائه أن يجمع الإنسان بين العبودية الراضية بحكم الله عز وجل وقضائه، وبين الشكوى التي تنبئ عن عجز الإنسان وحاجته إلى معونة الله وتوفيقه. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام افتتح دعاءه كما سمعتم وعرفتم بقوله: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، حتى لا يكاد بعض الناس يظنون أن هذا تأفف منه عليه الصلاة والسلام وضجر، لكنه سرعان ما عاد فقال: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. في الحالة الأولى إعلان عن الحاجة والضعف، وهذا ما ينبغي أن يصطبغ به الإنسان دائما. الحالة الثانية العبودية التي تقتضي إعلان الرضا عن كل ما يقضي به الله سبحانه وتعالى. قال لي السائل: ها هو ذا سيدنا إبراهيم الخليل، قضى عليه النمرود بالحرق، ووضع في القاذف المنجنيق، وجيء به ليقذف به في النار، لما لم يفعل ما فعله رسول الله؟ لما لم يشكو؟ لم يشكو ولم يعلن عن عجزه أبدا، حتى إن جبريل جاء يسأله: أليس لك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. فما سر هذا الفرق بين دعاء رسول الله وموقفه وموقف سيدنا إبراهيم الخليل؟ أحب أن يكون الجواب ليس خاصا للسائل، أحب أن يكون الجواب عاما لنا جميعا حتى نستفيد جميعا. سيدنا إبراهيم لم يعرض عن الشكوى، بل كانت حاله من فرقه إلى قدمه وهو مقيد في ذلك القاذف حالة شكوى وحالة ضراع والالتجاء إلى الله. لكن ترجمة هذه الشكوى تكون آنا بالكلام والعبارة، وتكون آنا بالمظهر والتذلل، وفي كلتا الحالتين المسألة مسألة شكوى إلى الله عز وجل. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر عن شكواه بلسانه: إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس كما سمعتم. سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عبر عن شكواه بحاله، بتذلله، بفاقته. هل كانت حاله حالة الإنسان المتباهي بقوته سيدنا إبراهيم عندما جيء به ليقذف به في النار؟ أبدا. والدليل على ذلك أن جبريل على نبينا وعليه الصلاة والسلام عندما جاءه وقال له: أليست لك حاجة؟ ماذا قال له؟ أما إليك فلا. أما إليك فلا، ما معنى هذا الكلام؟ يعني حاجتي إلى من يراني، حاجتي إلى من بيده أمري، حاجتي إلى من بيده نفعي وضري، أما إليك فلا. ما قال ليست لي حاجة، أي أنا محتاج حاجة شديدة لكن لا إليك، هي منتهى التوحيد. أما إليك فلا. قال: فاسأل ربك. معنى ذلك أنك محتاج لي. قال: حسبي الله ونعم الوكيل، أي يرى ذلي ويرى حالي كيف تنطق بالحاجة إلى لطفه، بالحاجة إلى حمايته، هو يرى. هذا التذلل من سيدنا إبراهيم خليل الرحمن أبلغ لسان ينطق بالشكوى. فأعود فأقول: الشكوى كما تكون باللسان آنا تكون بالتذلل والانكسار آنا آخر. المهم أن العبد ما ينبغي أن يتباهى بقوة متعه الله بها، ما ينبغي أن يتباهى بقدرة يرى أن حبه لله جعل قدرته مسخرة لما يشاءه الله عز وجل. لا، الإنسان عاجز، قلنا هذا. فهل كان إبراهيم يتباهى بقوته آنذاك؟ هل كان سيدنا إبراهيم يتباهى أو يتحدى وكأنه يقول لله عز وجل: يا ربي افعل بي ما تشاء فلسوف تجدني صابرا صامدا؟ بالعكس تماما. وهذا النوع من الالتجاء الصامد إلى الله، هذا النوع من التذلل الصامد إلى الله نراه في موقف فضيل بن عياض. ولعلكم تذكرون أننا ذكرنا هذا المشهد عندما ذهب حاجا إلى بيت الله الحرام ووقف في عرفة، وذلك بعد توبته وإنابته إلى الله عز وجل. كان الناس كلهم يضجون بالدعاء، يضرعون إلى الله بالدعاء، أما فضيل بن عياض فبقي يرمق بطرفه السماء وقد وضع أسند كفه إلى وجهه أو خده صامتا، صامتا لا ينطق، لكن في حال من الذل. لما حانت ساعة الدفع إلى منى نظر إلى السماء قائلا: وخجلتاه منك يا ربي حتى ولو عفوت عني. هذه هي الكلمة التي قالها. أفكان موقف سيدنا فضيل بن عياض الصامت مع دعاء الداعين عن يمينه وشماله إلى الله موقف تحدي؟ موقف ذل. لكن كما قلت لكم وأعود فأقول: الذل يكون آنا بالحال الصامتة وآنا يكون باللسان الناطق، وكلاهما تذلل وانكسار وشكوى إلى الله سبحانه وتعالى. نعود فنتابع درسنا. وصلنا إلى المسألة الأخيرة التي تؤخذ من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وهي مسألة انصراف الجن إليه عندما وصل إلى نخلة، إلى ذلك الوادي القريب من مكة. قلنا إن ابن إسحاق رحمه الله قال انصرف إليه آنذاك سلة من الجن، وكان رسول الله يقرأ القرآن يصلي آنذاك في الليل ومعه زيد بن حارثة، فأصغوا إلى هذا الكلام الذي يسمعونه، أصغوا إلى القرآن وانصرفوا إلى أقوامهم يخبرونهم بما سمعوا، وهو ما قد أخبر به الله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إلى آخر الآيات. هذا الذي رواه ابن إسحاق هو ما رواه البخاري أيضا وما رواه مسلم أيضا. نعم، روى البخاري إصغاء الجن إلى قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق طريق حديث عبد الله بن عباس ومن حديث عبد الله بن مسعود. أما حديث عبد الله بن عباس فلا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه، وإنما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام عمد مع جمع من أصحابه إلى سوق عكاظ فصلى بهم بذلك الجمع صلاة الفجر. أوحى الله عز وجل إليه أنه قد صرف إليه نفرا من الجن يسمعون تلاوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن هذا يقول الباري سبحانه وتعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما قضوا ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إلى آخر الآيات. ترى هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الجمع من الجن أم لم يرهم؟ أما رواية عبد الله بن مسعود فتقول إنه رآه، وأما صنيع عبد الله بن عباس وروايته فتدل على أنه لم يره. لكن البخاري لم يقل إنه لم يرهم، بل روايته هذه التي ذكرت لكم خلاصة عنها تدل على أنه رآهم، والسبب في ذلك ما ذكره ابن حجر في فتح الباري في شرحه على البخاري من أن زيادة الثقة مقبولة، يعني عبد الله بن مسعود زاد على ما رواه ابن عباس، ابن عباس روى بهذا الشكل، ما قال إنه صلى الله عليه وسلم رآهم وما قال لم يرهم. أما عبد الله بن مسعود فقد أكد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رآهم أو رأى بعضهم. أي الروايتين نقبل في مثل هذه الحالة؟ نقبل رواية الزيادة، لأنه زيادة ثقة، عبد الله بن مسعود ثقة، وفي هذه الحالة الراجحة هي رواية عبد الله بن مسعود، ولذلك لم يقل الإمام البخاري أن رسول الله لم يرهم كما فعل مسلم في صحيحه. المهم أن هذا الذي ذكره البخاري فيه يعني إشكاله. الإشكال الأول هو أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما رجع من الطائف لم يكن معه إلا واحد من أصحابه وهو زيد ابن حارثة، فكيف يتفق هذا مع ما يرويه البخاري ومسلم من أن جمعا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا معه بسوق عكاظ قريب من نخلة؟ نعم، كيف هذا؟ هذا الإشكال ممكن أن يجاب عنه بأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما دنا من مكة نعم سمع بمقدمه أو رآه جمع من الصحابة فاتجهوا إليه نعم، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فصلوا بصلاته صحيح، ورجع وليس معه من أصحابه إلا زيد بن حارثة، لكن لما وصل إلى مشارف مكة نعم اجتمع إليه بعض أصحابه الذين عرفوا مقدمه ورأوه، هذا قريب جدا. طيب الشيء الثاني، صلاة الصلوات الخمس لم تكن قد فرضت بعد، والبخاري يقول في صحيحه وكذلك مسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الفجر، ولم تكن الصلاة قد شرعت إلا بعد مكرمة الإسراء والمعراج. طيب مفروض أنه لسه الإسراء والمعراج ما تم، ما الجواب عن ذلك؟ أولا هنالك خلاف في تاريخ الإسراء والمعراج، هنالك من يرى أن الإسراء والمعراج كان قبل هجرة الرسول إلى الطائف، إذا اعتمدنا هذا الرأي ما في إشكال، وأما إذا اعتمدنا الراجح الذي ذكره علماء السيرة وهو أن الإسراء والمعراج كانا قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 18 شهرا، يعني سنة ونصف، قبل سنة ونصف نعم. إذا قلنا ذلك طيب ما الحل لهذا الإشكال الموجود في صحيح البخاري ومسلم؟ الجواب هو أن حادثة إصغاء الجن لرسول الله تكرر، لم تكن مرة واحدة، مرة عندما رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف، ومرة أخرى بعد الإسراء والمعراج نعم. وهذا ما ذكره العلماء، وأقول لكم باختصار الموضوع الأهم من هذا أن نعلم من هذا الذي ذكرناه، هذا الذي ذكره ابن إسحاق في سيرته وذكره البخاري ومسلم، بل من هذا الذي يذكره كتاب الله عز وجل، أن الجان خليقة موجودة ولهم وجودهم الحقيقي، ولا يجوز تأويل وجود الجان بشكل من الأشكال، فمن ارتاب في وجودهم أو أنكر فقد كفر قولا واحدا. أولا لأن الله عز وجل حدثنا عنهم مرارا، من ذلك قوله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. كلام الله عز وجل عن الجان يكاد يكون من الكم والكثرة كحديث القرآن عن الإنسان. ثم نجد هذا الذي نراه في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، صرف الله عز وجل فئات من الجن إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي بأصحابه صلاة الفجر، وإصغاؤهم إلى القرآن الذي كانوا يدعو، حتى إنهم كانوا يتعجبون، قال قائلهم كنا نسترق السمع، كنا نأخذ خبر السماء، الآن حيل بيننا وبين ذلك، لابد أن أمرا جرى، هذا الكلام موجود في البخاري، لابد أن أمرا جرى، اضربوا بمشارق الأرض ومغاربها انظروا ما الذي حدث. ذهب السلم من الجان يبحثون، وصلوا إلى المكان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، وأصغوا إلى هذا الكلام الذي يقرأه، فقالوا هذا هو الذي حال بيننا وبين معرفة خبر السماء. والله يقول جل جلاله وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. نعم. فماذا يكون حال من يقول أنا مؤمن بالله لكن موضوع الجنة أنا لا أؤمن به، ذلك لأنني رجل علم؟ هذا الإنسان أولا ينبغي أن نعلم قولا واحدا وبإجماع العلماء أنه خرج عن الملة وكفر ولم يعد مسلم. نعم. وينطبق عليه إن مات على هذه العقيدة أحكام الكفر والكافرين ويعامل معاملة الكافرين. الشيء الثاني أنه يمضغ ألفاظ العلم وهو أحوج ما يكون إلى العلم. هنالك سلة من الذين يعانون من الشعور بالنقص، يعانون فعلا من الشعور بالنقص، يريد الواحد منهم أن يداري نقصه وأن يستر نقصه عن الناس، فماذا يصنع؟ كيف السبيل إلى ذلك؟ بأن يكرر ألفاظ العلم، يكرر كلمات التي تعبر عن العلم، وأن ينسب نفسه دائما إلى العلم، وأنه لا يؤمن بالأساطير ولا يؤمن بالخرافات، يكرر هذا في المجالس حتى يغطي شعوره بالنقص، وحتى يوهم الناس أنه إنسان نعم يتمتع بالعلم وأنه لا يؤخذ بالظنون وبالأوهام وبالدجل والخرافات والأساطير، في حين أننا إذا اخترقنا ظاهر ما يقول فلسوف نجد أنه يعاني من جهالة جهلاء، وأنه بأمس الحاجة إلى أن يتعلم مبادئ الأمور الكونية. نعم. ونحن لسنا بصدد الحديث عن الدلائل العلمية على وجود هذه الخليقة بقطع النظر عن القرآن. نعم. لسنا بهذا الصدد، ستأتي مناسبة ذلك في دروس العقيدة إن شاء الله. نعم. وسنفيض الكلام في هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. طيب، إذن الآن انتهينا من الحديث عن هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ورجوعه إلى مكة، وقلنا إنه دخلها بكفالة المطعم ابن عدي أو بحماية المطعم ابن عدي، قلنا يجوز ذلك في حالة الضرورة، لكن إن هي إلا أيام. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمايته. الآن ننتقل إلى المشهد الذي يليه في أرجح ما ذهب إليه علماء السيرة، وهو خارقة أو معجزة الإسراء والمعراج. لك أن تقول خارقة وأن تقول معجزة، لسنا نعني هنا بكلمة المعجزة المعنى الذي نقوله في مصطلح العقيدة، لا، نحن نعني بالمعجزة يعني أمر خارق جدا أجراه الله عز وجل لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، سواء كان على وجه التحدي للمشركين وهو المعني بالمعجزة الاصطلاحية أو لم يكن على وجه التحدي، ولذلك لنا أن نسميها مكرمة أو نسميها خارقة. هذه المكرمة التي أكرم الله عز وجل بها رسوله كانت في ليلة واحدة، الإسراء به إلى المسجد الأقصى ثم العروج به إلى السماوات العلى في ليلة واحدة. واختلف علماء السيرة في التاريخ الذي أكرم الله عز وجل به رسوله بهذه المكرمة. الراجح الذي ذهب إليه العلماء السيرة النبوية أنها كانت قبل هجرته إلى المدينة المنورة بسنة ونصف، يعني بعد وفاة عمه وزوجه وبعد هجرته إلى الطائف. والمناسبة واضحة، مني المصطفى صلى الله عليه وسلم بما يعني أحزنه من وفاة زوجه ووفاة عمه، ثم يعني تكاملت أسباب الحزن عندما هاجر إلى الطائف فلم يجد ما كان يبتغي من هجرته، وعاد بحسب الظاهر وقد خاب أمله، نعم، من الذين كان يطمع بهم أن يستجيبوا. فالباري سبحانه وتعالى أكرمه بهذه الخارقة لتكون تثبيتا لفؤاده، ولتكون علاجا للحزن الذي هيمن على كيانه، وليكون سببا يسري عنه ما قد حصل وما قد انتابه عند هجرته صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. فموقع الإسراء والمعراج من الحوادث السابقة واضح جدا جدا، ولطف الله عز وجل برسوله أيضا واضح جدا جدا. وقلنا في الدرس الماضي العلماء يقولون كلاما ولا يكاد يشذ أبدا، في كل جلال جمال. يعني الباري عز وجل قد يبتلي العبد، لكن أثناء الابتلاء الذي يبتليه به يرسل إليه ضمن ذلك عزاء، هذا العزاء هو اللطف الذي يعبر عنه بالجمال. النبي عليه الصلاة والسلام أوذي عند رجوعه من الطائف، لكن جاء العزاء، جاء اللطف الرباني. أين كان هذا اللطف؟ عندما ألهم الله عز وجل نعم صاحبي ذلك البستان أن يأمر المستخدم عندهم عداس فيذهب بقطف عنب يضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤكل، ما كاد السفهاء يبتعدون عنه وتنفصل حجارتهم عنه حتى جاء هذه المكرمة من الله عز وجل له. نعم. ثم كلمتان من الحوار جرت بين رسول الله وبين عداس، ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن أكب عداس على رأس رسول الله ويديه ورجليه يقبله. نعم. هذا التقبيل وعبارة عن اعتذار لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن سفاهة أولئك الناس، بل هو عبارة عن رسالة حب من الله عز وجل لرسوله، يقول له لا تبالي لئن أساء إليك أولئك الناس، فهذا لا يعني أن عملك قد أصبح خائبا وأنه أصبح منفصلا عن نتائجه، لا إطلاقا. لا تستطيع حفل من تراب أن تغطي الشمس التي تتلألأ في كبد السماء أبدا بشكل من الأشكال. إذن موقع حادثة الإسراء والمعراج مما وقع برسول الله قبل ذلك واضح جدا جدا. الشيء الآخر الذي ينبغي أن نقوله هو أن جمهور المسلمين على أن هذه المكرمة كانت بالجسد والروح، يعني لم تكن مناما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا نرى ربما منامات من هذا القبيل، هذا ليس غريبا، لكنها كانت كفة خارقة، كانت خارقة لأن الباري عز وجل أكرمه بها جسدا وروحا، فأسرى به الله، أسرى بجسده وروحه إلى بيت المقدس، وعرج بكل من جسده وروحه إلى السماوات العلى إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى. نعم. وسنذكر عند الشرح والتحليل الدلائل على ذلك. قصة الإسراء والمعراج نقرأها في صحيحي البخاري ومسلم أفضل مرجعين، وسنذكر وسنحذر عن بعض المراجع الأخرى التي ينبغي أن لا نعتمد عليها. الحديث عن الإسراء والمعراج في صحيح البخاري ومسلم طويل، لكن في هذه الحادثة التي قص علينا البخاري ومسلم نبأها أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أتي بالبراق، والبراق دابة فوق الحمار ودون البغل في الحجم، يضع حافره عند منتهى بصره. الباري عز وجل سخر هذا البراق لكي يتم السرى به ليلا إلى المسجد الأقصى. وفي هذه القصة، قصة الإسراء والمعراج، أنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في المسجد الأقصى، وبعد أن تم الصلاة جاءه جبريل بإناءين، واحد من لبن حليب يعني، والآخر من خمر، فاختار اللبن، قال اخترت الفطرة. نعم، هذا موجود في الصحيحين. ثم عرج به إلى السماوات العلى حتى وصل إلى سدرة المنتهى التي انفصل عنه فيها الملائكة وسيدنا جبريل، وأصبح وحده، نعم، مكرما بهذه الدرجة التي تبوأها والتي وصل إليها. وفي الصحيحين أيضا أنه في تلك الليلة لدى عروجه إلى السماوات العلى أمره الله سبحانه وتعالى وأمر أمته بالصلوات الخمس، وكانت في الأصل 50 صلاة، ثم إن الله عز وجل جعلها 5. البعض يسخرون ويقولون إيش المسألة، مناقصة ولا مزاد ولا إيش، من الأول يا 5 يا 50. نعم، يقولون هذا الكلام، والكلام بهذا الأسلوب يجر صاحبه إلى الكفر، لكننا سنذكر الجواب عن ذلك عندما نشرح قصة الإسراء والمعراج بإذن الله تعالى. ولما كانت صبيحة اليوم الثاني وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مضجعه، نعم، شوفوا في ناس يؤكدون أن حديثة الإسراء والمعراج كانت بالروح فقط، معتمدين على كلام السيدة عائشة ما فارق جسده جسدي. ما الجواب عن هذا الكلام؟ سيدة عائشة إمتى بنى بها رسول الله؟ بعد الهجرة. سيدة عائشة تتكلم عن حادثة أخرى لا عن الإسراء والمعراج، وسنذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله. تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي أكرمه الله عز وجل به، فطفق المشركون يجمع بعضهم بعضا ليتناقلوا هذا الخبر الطريف وليضحكوا منه، بل لم يقف الأمر بهم عند هذا الحد. أقبل إليه بعض المشركين وتحدوه أن يصف لهم بيت المقدس، كانوا قد ذهبوا، بيت المقدس كان بقي أطلالا يعني، بقايا يعني خريبة. قالوا طيب صف لنا بيت المقدس، كم كان عدد سواريه، وكيف كان شكل السواري والجدران وما إلى ذلك. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذهب إلى بيت المقدس وصل لم يقصر في باله أن ينظر إلى الجدران ويعد السواري، أكيد لا يمكن له صلى الله عليه وسلم أن يعني يدخل دخول السائحين في هذا العصر إلى ذلك المكان، كان مع الله عز وجل. ولكن الله عز وجل كما قال عن ذاته، وهذا موجود في صحيح البخاري أيضا، جل له بيت المقدس فأخذ ينظر إليه، أكرمه الله، رأى كما يرى أحدنا الآن، نعم، هذه الأشياء من بعيد، فأخذ يصف هذه السواري ويعدها ويجيب عن أسئلتهم تماما. لكن هذا كله لم يحملهم على أن يخضعوا ويؤمنوا، لأن الاستكبار هو الذي كان قد حال بينهم وبين الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. البعض قالوا اليوم ستهتز عقيدة أبي بكر برسول الله، نعم، سنخبره بهذا الأمر الذي لا يمكن أن يصدقه. أقبلوا إليه وقال له: أتعلم ماذا يقول صاحبه؟ قال: ما كان يعني قد علم بنبأ الإسراء والمعراج بعد. قالوا له: إنه يقول إنه قد أسري به في الليل إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات، ونزل قبل الفجر. فقال لهم لئن قال ذلك فقد صدق. إذا كنتم أنتم لا تكذبون وإذا كان فعلا قال ذلك فقد صدق. نعم. فباءوا بالخزي بعد أن كانوا يتصورون أنهم يستطيعون أن يهزوا أو يزلزلوا عقيدة سيدنا أبي بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم. في صبيعة ذلك اليوم أيضا جاء جبريل يعلم رسول الله كيفية أداء الصلوات الخمس. الصلوات الخمس فرضت تلك الليلة، لكن كيف يصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، عدد الركعات، الضوابط والأركان والشروط. جاء جبريل يعلم المصطفى صلى الله عليه وسلم لكي يعلم أصحابه كيفية الصلاة. ومنذ ذلك اليوم فرض الله عز وجل الصلوات الخمس، بل شرفنا بهذه الصلوات الخمس إلى قيام الساعة. هذه أيها الإخوة خلاصة الخارقة التي أكرم الله عز وجل بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وهي خارقة الإسراء والمعراج. الآن نعود إلى دراسة هذا المشهد. كعادتنا نستنبط المبادئ والعبر وربما الأحكام إذا كان في هنالك بعض الأحكام. أولا، ما حقيقة المعجزة؟ وهل ثبت أن الله عز وجل أكرم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بخوارق ومعجزات؟ الجواب عن ذلك طبعا واضح، لكن لماذا نركز عليه؟ لأننا نعلم كما تعلمون أن في هذا العصر أناسا يدعون أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يجهز إلا بمعجزة واحدة، هي معجزة القرآن. نعم. وربما استشهدوا بكلام البوصيري: لم يمتحننا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم. يعني ما في اطلاقا له اي خارقة له اي معجزة الا معجزة القرآن. طيب ماذا تقول حادثة الاسراء والمعراج؟ نقول في الجواب لهؤلاء: لقد رويت بالتواتر الأنباء الصحيحة عن الخوارق التي أكرم الله عز وجل بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. نبع الماء من بين أصابعه، تزايد الماء بعد أن تفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم صلح الحديبية عند رجوعه من غزو التبوك، في حوادث كثيرة وروية بروايات بطرق عدة. انشقاق القمر عندما طلب المشركون ذلك، فدعا رسول الله ربه أن يحقق لهم هذا الأمر وتم ذلك وثبت هذا، وخلده بيان الله عز وجل القائل: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. ويقول ابن كثير: إن الطرق التي رويت بها حادثة انشقاق القمر بلغت مبلغ التواتر. أمور أخرى كثيرة لا نستطيع أن نستقصيها، منها أيضا حادثة الإسراء والمعراج. إذن فالمعجزات التي أكرم الله عز وجل بها رسوله محمدا ليست أوهاما، وإنما هي حقيقة رويت بطرق في مجموعها متواترة. من الذين ينكرون ذلك؟ بعض الكتاب الأجانب ترجموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل جوستاف لوبون، مثل جولدزير، مثل كريمر، فانفلوتين. ما نريد أن نذكر هذه الأسماء في المسجد، لكننا في بعض الأحيان نضطر. نعم، أنكر ذلك. تبعهم من المسلمين الزيليون الذين يقدسون الأجانب أكثر مما يقدسون حبيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم. يقولون النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت له معجزة، وينعتونه بالعبقرية ينعتونه بالبطولة أنه البطل، ينعتونه بالرجل السياسي الكبير ربما، ينعتونه بصفات كثيرة جدا جدا، لكنهم يجعلون من هذه الصفات التي ينعتون بها حجابا يقصيهم عن الهوية الأساسية الأولى، ألا وهي النبوة والرسالة، وله في ذلك هدف معروف ومقصود. طيب، هل المعجزة التي يتجاهلونها في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم تتلافى يعني مع العلم؟ الجواب عن هذا السؤال سنذكره إن شاء الله في الدرس القادم. نفتح ملف العلم وموقف العلم من الخوارق والمعجزات، وليت أن هؤلاء الذين يدعون أن العلم يقتضيهم أن ينكروا الخوارق يكونون موجودين حتى يسمعوا كلام العلم في هذا. ونختم درسنا بالدعاء كالعادة ونسأل الله القبول. اللهم لك الحمد على كل حال، ونعوذ بك اللهم من حال أهل النار. لك الحمد أن جمعتنا في هذه الرحاب، لك الحمد أن شرفتنا بالعبودية لك يا رب العالمين. سبحانك ربي ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ربي ما شكرناك حق شكرك، سبحانك ربي ما ذكرناك حق ذكرك. يا رب العالمين، صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك في هذه الليلة الغراء، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، وقفنا ببابك والتجأنا إلى أعتابك والتصقنا بباب كرمك وجودك. نسألك يا رب العالمين سؤال عبد بائس مسكين فقير لا يملك من أمر نفسه شيئا، نسألك يا رب سؤال من زلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته، أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك يا رب العالمين. وأنت ربنا غني عن الترجمة والبيان، مطلع على ما في الجنان، تعلم حاجاتنا وتعلم حال كل واحد منا يا رب العالمين. إلهي يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا تغلطه كثرة المسائل، يا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك يا رب العالمين. تجلى علينا، تجلى على عبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام برحماتك بإكرامك بألطافك بجودك يا رب العالمين. يا رب أصلح حال المسلمين، يا رب فرج عن المسلمين ما أهمهم وأغمهم، وأنت تعلم ما نزل بهم. أصلح اللهم حال قادة المسلمين، أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا رب العالمين. اللهم أنت هادي المضلين، يا ذا الجلال والإكرام، قلوب العباد بين إصبعيك تقلبها كما تشاء، وجه قلوبهم وقلوبنا جميعا إلى ما يرضيك. اجعل اللهم قلوبنا أوعية لحبك، اجعل اللهم قلوبنا أوعية لحبك ولذكرك يا رب العالمين. اختم اللهم حياتنا بما يرضيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا مطرنا البارحة بفضلك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين، ولكننا لا نزال بحاجة إلى جودك، بحاجة إلى عطائك يا رب العالمين. اسقنا اللهم مزيدا من الغيث، اسقنا اللهم مزيدا من الغيث، اسقنا اللهم مزيدا من الغيث يليق بفضلك وإحسانك وعطائك. مائدتك مبسوطة للطائعين والعاصين، ونحن عبادك التائبون إليك، العائدون إليك، الوافدون إليك، الوافدون إلى رحابك هذه. يا ذا الجلال والإكرام، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا مولانا، يا من يرانا ولا نرى، يا من يسمع كلامنا ويعلم مكاننا، يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، يا من لا تضيع عنده الودايع، استودعناك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب يا رب دعاءنا وحقق يا رب رجاءنا، ولا تخيبنا في آمالنا، واختم حياتنا جميعا بأحب الأعمال إليك، حتى نلقاك وأنت راض عنا. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين.